إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، وكنا قد توقفنا عند الدرس الخامس. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
طبعا الدين المسلم فيه في ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. والإحسان على مقامين: مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، ومقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإنسان لابد أن يراقب الله وأن يعامل الله كأنه يراه حتى يتقن عمله لله سبحانه وتعالى، وهذه المرتبة هي من أعلى مراتب الدين. نعم. ترى الإخوة طلبوا أن نختصر من أجل أن ننتهي من جميع الرسالة اليوم، فنحن ما راح نطول في الشرح. طيب.
قال الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
نعم. الشرط في اللغة العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وعادة الشرط يكون خارج ماهية العبادة، خارج ماهية العبادة، ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله الإسلام والعقل والتمييز، وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن الثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الغلام حتى يبلغ. والإسلام دليله أن الله لا يقبل العمل من الكافر، أن الله لا يقبل عمل الكافرين. ورفع الحدث وإزالة النجاسة دليله قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وستر العورة مأخوذ من كلام من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجز الصلاة إلا لمن ستر العورة، بل قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان على العاتق لا يقبل، فمن باب أولى ما كان في محل العورة فإنه لا بد أن يستر. ودخول الوقت هو شرط وهو سبب، هو شرط، أي لا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها. وهذا معنى السببية، فإن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. فسبب وجوب صلاة الظهر دخول وقتها، سبب وجوب صلاة العصر دخول وقتها. فالسبب هو شرط وهو سبب، ودخول الوقت هو كذلك. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واستقبال القبلة فنقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته: إذا قمت فاستقبل القبلة. واستقبال القبلة على هذا من واجبات الصلاة، فكيف يعد الواجب من الشروط؟ أقول: لأن الواجب كالشرط في حق من تركه عمدا، تبطل الصلاة، من ترك الواجب عمدا بطل الصلاة فهو كالشرط. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما النية في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة هي 14، وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعداء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمانينة في جميع الأفعال والترتيب مع الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان.
نعم. أقول هذه أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. أما تكبيرة الإحرام والسلام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومعنى تحريمها التكبير أي يحرم عليك من حين ما تكبر ما كنت تفعله قبل أن تكبر، فلا يجوز أن تأكل ولا يجوز أن تشرب ولا يجوز أن تتحرك ولا يجوز أن تلتفت ولا يجوز، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على ركن التكبير وعلى ركن تكبيرة الإحرام وعلى ركن التحليل اللي هو السلام. القيام مع القدرة فإن نقول صلى الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الصلاة قال إذا قمت، وفي الحديث قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فذكر أن هذا من الأمور المطلوبة في الصلاة، فهذا ركن الصلاة القيام مع القدرة. فإن عجز الإنسان عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا عليه الصلاة والسلام. أما قراءة الفاتحة في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الركوع والاعتدال والسجود فإن الله يقول اركعوا مع الراكعين، وقال طهر بيتي للقائمين، أيوة، والعاكفين والركع السجود، فذكر الركوع وذكر السجود، فدل ذلك على أن الركوع والسجود من أركان الصلاة. والرفع من الركوع والرفع من السجود لأنه لا يكون الهوي ولا يكون السجود الثاني إلا بهذا الرفع. الطمأنينة في جميع الأركان والترتيب بين الأركان دليلها حديث المسيء الصلاة، فإنه في حديث المسيء الصلاة قال صلى صلاة فأخف بها، يعني أنه لم يطمئن، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فدل على أن الطمأنينة ركن. وعلمه الصلاة بترتيبها وقال لا تصح صلاة أحدكم إلا إذا فعل ذلك في كل ركعة، فدل ذلك على أن الترتيب من أركان الصلاة. التشهد الأخير أقول جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه وله حكم الرفع قال لا صلاة إلا بتشهد، وهذا بمجموع الطرق يرقى إلى مرتبة الحسن لغيره، عن عمر بن الخطاب قال لا صلاة إلا بتشهد. خرج التشهد الأول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي السهو فبقي التشهد الأخير، فدل هذا على ركنية التشهد الأخير. أما الجلوس له فإن التشهد لا يكون إلا بجلوس فكان ركنا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن دعاء أحدكم موقوف حتى يصلي على النبي، فإذا كانت الصلاة وهي الدعاء فإنها موقوفة حتى تصلي على النبي. ولما كان الرسول في التشهد الأول يخف حتى كأنه على الحجر المحمى صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أنها في التشهد الأخير ركن، والتسليمتان سبق دليلها. نعم.
قال الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة هي 8، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
أما أن هذه واجبات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في الصلاة وداوم عليها، وقال كما في حديث مالك بن الحويرث ورفقته قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقم دليل صارف لها عن الوجوب، فدل على أنها من واجبات الصلاة. طيب يا أستاذ لما لم تكن من الأركان؟ لما لم تكن هذه من الأركان؟ أقول لأنها جبرت بسجود السهو. نعم.
قال الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، التشهد ورد بعدة صيغ، منها هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالمسلم إذا أراد متابعة السنة تامة عليها أن يحفظ أكثر من صيغة وينوع في كل صلاة، يأتي بصيغة، لكن إن تعلم هذه وبقي عليها لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله من في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد شهادتين في الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
نعم. أقول بالنسبة لما ورد أن الرسول كان يستعيذ منه في آخر جلوسه للتشهد، فأقول هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، وكان بعض التابعين يرى أنها شرط في الصلاة، فكان يأمر ابنه إذا لم يقلها في الصلاة أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، ولا دليل على أنها ركن أو شرط في الصلاة، ولكن الصحيح أنها من الواجبات أو من السنن المؤكدة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد جاء في الحديث أن الرسول قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن الدبر هو آخر الشيء منه لا خارجه، فدبر الناقة آخرها لا خارجها، فكان يرى أن كل ما ورد في دبر الصلاة يعني تقوله قبل السلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دبر الشيء قد يأتي آخره وقد يأتي عقبه، فكان يجيز أن يقول في قبل السلام أو يقوله بعد السلام، وهذا مصير من الشيخ المصنف رحمه الله إلى أن هذا يكون قبل السلام، إلى أن هذا يكون قبل السلام. ولا شك أن هذا أفضل وأوكد، فإنك حينما تكون بحضرة الملك في الدنيا إنما تضع سؤالك وطلبك وأنت في حضرته، فأنت في الصلاة بين يديه، فأنت في الصلاة بين يدي الله عز وجل حتى تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله يكون أمامه، أو فإن كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أنك تقول دعاءك وما عندك وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا أن تسلم. لكن ورد أن الرسول قال بعض الأدعية بعد السلام. وعموما الملحظ الأول لاحظه ابن تيمية وابن القيم، فكانوا يستحبون أن كل الأدعية التي وردت إنما تقال قبل السلام، لأنك تكون في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما استحباب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فهذا يعني فيه نظر قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول كأنما يكون على الرضف، والرضف يعني الحجارة المحماة، ومعنى ذلك أن جلوسه كان مدة قصيرة جدا. والله أعلم. نعم.
قال الدرس العاشر: سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح. الثاني: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. الثالث: رفع اليدين مذمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. الرابع: ما زاد عن الواحدة في التسبيح الركوع والسجود. خامس، ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. السادس، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. سابعا، مجافة العضدين عن جنبين والبطن من الفخذين والفخذين من ساقين في السجود. الثامن، رفع الذراعين عن العرض حين السجود. تاسعا، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول بين السجدتين. العاشر، التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهي الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. الحادي عشر، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الثاني عشر، الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الثالث عشر، الدعاء في التشهد الأخير. الرابع عشر، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، وفي ركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. الخامس عشر، الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء. السادس عشر، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول مصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على ركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
نعم، سنن الصلاة يعني هذه الأمور مرغب في فعلها، ليست بواجبة ولا بركن، ليست بواجبة ولا بركن. الاستفتاح وهو الدعاء الذي يقوله بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، وفيه صيغ يمكن تصل إلى حوالي تسع صيغ وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. قبل الركوع مسلم، بعد الركوع فيها خلاف، لكن هذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومن وفقه من أهل العلم. وجعل الكف كف اليد على كف اليد، هذه صفة، وصفة ثانية القبض، أن تقبض هكذا على يدك وتضعها عليها، في إذن في صفة الوضع هكذا وفي صفة القبض، هذه صفة وهذه صفة. الشيخ هذه هي سنة اختار بعضها. النقطة في التنبيه على كونها سنة أنها ليست محل الخصومة، ليست محل الجدال، ليست محل لأن تهجر الأخ لأنه خالف في هذه السنة. ويبدو أن القضية قديمة، فإن الشيخ صنف رسالة في هذه المسألة لما بلغه من أن بعض الناس كان يتخاصم مع الآخر من أجل هذه الصفة، وهي سنة ليست محل الجدال وليست محل الخصام. إن تيسر فعلها تفعل، وإما تيسر ما في مشكلة. وقد وردت صفات أخرى للوضع غير هذا، وذكر لي أن الشيخ بن باز اختار في صفة الوضع أرخى من الصدر ولم يتركها على الصدر، واضح؟ فهذه قضايا هي من السنة، لا ينبغي أن تكون محل خصومة وجدال بينك وبين إخوانك، بينك وبين إخوانك. وعليك أن تعلم هذه السنة للناس برفق لكي يحبوه ويعملوا بها. وأنا واثق أنك إذا عرضت الأمر بأنه من فعل الرسول وبأنه مما علمنا إياه الرسول، فإن الناس الذين يبلغهم هذا الكلام سيعملونه، لأنه ما في مسلم يكره ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، ما ذكره من الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. معنى كلام الشيخ أن الإشارة سنة هكذا، وأن التحريك لا يكون إلا عند الدعاء، هذا معنى كلام المصنف. لكنك إذا لاحظت أن كل التشهد دعاء، لأن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة وطلب، فإنه يشرع إذن خاصة إذا علمت ما ذكره مجاهد وغيره من أن هذه الأصبع وحركتها مذبة للشيطان، فإنك تعلم أن هذا التحريك مطلوب طول الصلاة. بقي ما هو صفة التحريك؟ هيا طالعوا، لأنه أنا أنقل لكم ما رأيت الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله، وسألته بعد ذلك، صليت بجانبه وكنت ألاحظ صلاته، كان يشير بإصبعه هكذا، ما يشدها كذا ولا يرخيها كذا، لا كذا عادي خلاص، يشير بإصبعه هكذا ويحركها حركة خفيفة عند التأمل تراها. فهو لا يفعل هكذا ولا يفعل هكذا ولا يفعل هكذا. ولذلك نص الفقهاء على أن من العبث في الصلاة تحريك الأصبع عند التشهد. ليش؟ لأنهم لاحظوا أن هذا ليس السنة وهذا ليس السنة وهذا ليس السنة، فهي إشارة مع حركة خفيفة، حركة خفيفة. هكذا الشيخ فقهه لهذه المسألة، فقهه لهذه المسألة. فالذي قال في رواية لا يحركها ممكن يحكم بعدم شذوذها، وأن المراد نفي الحركة الكبيرة المبالغ فيها. والذي قال يحركها عند الدعاء يعني هذه الحركة الخفيفة، فهي إشارة. ولذلك الشيخ في بعض الأشرطة يقول لو أراد الراوي أنه يحركها رفعا وخفضا لقال حركها رفعا وخفضا، ولو قال أراد الراوي أنه يحركها يعني يمنة ويسرى لقال يمنة ويسرى، لكن قال يشير بها يحركها يعني حركة خفيفة. فإذا جمعت بين هذه ورواية لا يحركها وكذا انتهيت إلى أنها حركة خفيفة. وهذه كانت الصفة التي رأيت عليها الشيخ عام 1410 في مسجد في العزيزية، لا مو مسجد، في مسجد مو في العزيزية إلا في مسجد في العزيزية أسفل عند جهة العيدروس، خلف العيدروس. صلينا المغرب أنا وهو وولده، فكانت الحركة خفيفة هكذا جدا، يعني تلحظها بالتأمل، ليست هكذا وليست هكذا وليست هكذا، هذه كلها. ولذلك نص العلماء على أن هذا من العبث في الصلاة. الآن لو جيت تقول له هذا ترى مو سنة لا تسويه، انشف في حلقك يا أخي، هذا مو سنة. ولذلك الرواية لا يحركها كأنها تنفي هذه الحركة الشديدة. واضح يا إخوان؟ طيب.
قال الدرس 11 مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي 8: الكلام، العمد مع الذكر والعلم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك: الضحك، الأكل، الشرب، انكشاف العورة، انحراف الكثير عن جهة القبلة.
أبو عبيدة فينك يا أبو عبيدة؟ شوف قال الشيخ إيش؟ الانحراف الكثير. لو تعدل العبارة بهذه الكلمة.
العبث الكثير المتوالي في الصلاة، انتقاد الطهارة.
نعم، مبطلات الصلاة يعني ما يمنع صحتها، ما يمنع صحتها. واضح؟ يعني الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح، تكون صلاة باطلة. الأصل عندك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير. يحرم إيش؟ يحرم ما كان حلالا قبلها. إيش كان حلالا قبلها؟ الكلام، هذه واحدة، الحركة الكثيرة، الأكل، الشرب، الضحك، دخلت كلها تحت كلمة التحريم. انكشاف العورة، إذا أنت كشفت عورتك عمدا ما يجوز. ولذلك أورد البخاري عن علي بن أبي طالب أنه كان أزرته تريد أن تسقط منه وهو في الصلاة فيرفعها ويربطها، يعني يعمل الحركة من أجل أن يمنع انكشاف العورة. الانحراف الكثير عن القبلة، لأنك أنت مطالب باستقبال القبلة مع العلم والمعرفة، فإذا انحرفت بحيث أنه ما صرت تستقبل القبلة، صرت كأنه جنبك إلى القبلة وأنت إلى جهة ثانية، فأنت لم تستقبل القبلة فصلاتك باطلة، هذا مع العلم والقدرة. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى على راحلته في الجهة التي تستقبله أو يستقبلها بدون أن يحرص على استقبال القبلة. إذن هذا كان في صلاة الفريضة وهو قائم صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا حصل مانع يمنع من أن يصلي الإنسان على القبلة من عدم معرفة أو جهل حتى خرج الوقت، فإنه لا تبطل صلاته بذلك. انتقاض الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، إذن الصلاة لا تصح بدون طهارة، فمن صلى على غير طهارة فصلاته باطلة. أما النجاسة تكون على البدن أو على البقعة أو على الثوب وهو لا يدري، فإن صلاته تصح ولا يضره ذلك. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات مرة وهو يلبس نعليه، فأتاه جبريل وهو في الصلاة فأخبره أن في نعليه أذى، فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فأتم الرسول صلاته. فلما انتهى من الصلاة التفت إلى الصحابة وقال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: أما إنه أتاني جبريل آنفا وقال إن في نعليك أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما، يعني بالتراب، وليصلي بهما، وليصلي بهما. واضح؟ فهذا دليل أن عدم العلم بوجود النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة حتى تنتهي الصلاة لا يؤثر، لأن الرسول بنى على صلاته الركعات التي ركعها، بنى عليها، فلو كانت باطلة لما بنى عليها صلى الله عليه وسلم. نعم.
الدرس 12: شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والأقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع الموجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء أو وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
نعم. شروط الوضوء، عرفنا ما معنى الشروط. والوضوء شرط من شروط الصلاة أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خلاص. وفي رواية: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل صدقة من غلول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أول شرط، وهذا تكرر حتى معنا في الصلاة، أول شرط لصحة الوضوء الإسلام. هنا يأتي السؤال: يا أستاذ، إذا كان الإسلام شرط للوضوء، كيف يستقيم أنه شرط لصحة الوضوء ونحن نقول أن إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ كيف؟ فنقول: هم مخاطبون بفروع الشريعة، ومخاطبون قبل ذلك بإزالة موانع صحتها، ومن موانع صحتها بقاءهم على الكفر، فلا بد أن يسلموا لكي يصح. العقل، فإن غير العاقل المجنون غير مكلف، لحديث: رفع القلم عن 3. وكذا التمييز. والنية في الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا إنما الأعمال بالنيات. والله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قال العلماء في التفسير: أي إذا أردتم الصلاة فقوموا إلى الوضوء. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع حتى تتم طهارته، يعني لا ينوي أن يترك الوضوء أثناء الوضوء كأنه ترك الوضوء وانشغل بشيء ثاني، لا، لازم تستمر في استصحاب النية، في استصحاب النية أنك على الوضوء حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء واستجمار قبله. الاستنجاء هو استعمال الماء في إزالة النجاسة، والاستجمار هو استعمال الحجارة الصغيرة في إزالة النجاسة، يعني استعمالها لإزالة النجاسة. وليس هذا شرط في الوضوء، لأنك ممكن تتوضأ بدون أن تستنجي أو تستجمر، ويكون مثلا الحدث ريح. وطهورية الماء وإباحته، لأن الماء إذا لم يكن طاهر لا يرفع الحدث. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر أنه أنزل علينا من السماء ماء طهورا، فدل أن هذا الوصف هو المعتبر في الغسل وفي الوضوء. قال: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كالمناكير، وكالطبقة من الشحم الثقيلة. أما الزيت الخفيف العادي والحناء فالظاهر أنها لا تمنع من وصول الماء. ما الدليل أن الحناء والزيت، أحسنت، أنه مما تعم به البلوى. هو بده يقول هذا، بده يقول النساء يعب فيهن استعمال الحناء والزيت، فلم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتناب ذلك عند الوضوء، فدل على أنه لا يمنع وصول الوضوء. هذه قاعدة، أن ما تعم به البلوى إذا لم يأتي بيان في حقه من الرسول فالأصل أنه على الإباحة والجواز. واضح؟ الإباحة والجواز. ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، يقصد بمن حدثه دائم من به سلس بول، أو به أصبح بعض الناس مسكين مبتلى بدوام الريح، دوام الريح، عنده حالة تحسس في المعدة أو في الأمعاء، دائما يخرج منه الريح، دائما يخرج منه الريح، إذا منعه وتحكم يتعب، وإذا يعني يتعب كثير. فمن كان حدثه دائم يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. طيب، ما الأصل في قضية من حدثه دائم وسلس البول؟ العلماء يأخذ حكمهم من فين؟ من المستحاضة. طيب،
قال الدرس 13: فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 9: غسل الوجه، ومنه
عندك 9 مكتوب؟ أنا مكتوب عندي 6.
عفوا، 6. نعم، أحسن الله إليك.
وهي 4 الحقيقة، ما هي 9 ولا 6.
فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه، ومنه المضمرة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة.
شوف، الأصل في أركان الوضوء أو فروض الوضوء الآية، اقروا الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، هذه الأربعة. ثم قضية المضمضة والاستنشاق، هذه محل خلاف بين العلماء. منهم من قال هي داخلة في الوجه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه غسل وجهه في الوضوء ولم يتمضمض ولم يستنشق، فدل ذلك أنها من فروض الوجه، وأنه لا يتم غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق. والأذنان مع الرأس، لحديث الأذنان مع الرأس، خلاص. والتحديد من المرفقين في الآية بالنسبة لغسل اليدين، خلاص. وغسل الرجلين للكعبين هذا واضح. الترتيب والموالاة هذا استنبط من الآية. كيف استنبط من الآية؟ قالوا من خصائص أسلوب القرآن أن لا يقدم ولا يؤخر إلا لحكمة. صحيح الواو لمطلق الجمع. تأملوا الآية، الآية لم تأتي إلا بالواو، لم تأتي بالفاء، ولم تأتي بثم. فدل ذلك وهو مراعاة أسلوب وخصائص القرآن أن الواو هنا ليست بمعناها في اللغة لمطلق الجمع، إنما أنضاف لها معنى جديد، وهو أنها في تقتضي الترتيب. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا المعنى لما انتهى من الطواف وخرج إلى السعي، تلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والمروة مو فالمروة ولا فثم، لا، إن الصفا والمروة. إيش قال؟ نبدأ بما بدأ به الله. فدل ذلك أن مراعاة التقديم والتأخير فيما قدمه الله وأخره الله مقصودة من الشارع. فاستنبط الشافعي، وهو الأصل في استنباط الترتيب في أعضاء الوضوء من الآية، في هذا المحل. ولذلك الصفدي يعلق على استنباط الشافعي، يقول: يخطئ من يظن أن الشافعي استنبط الترتيب من الواو، وإنما استنبطه من ما جاء في أسلوب القرآن عند العطف من معنى التقديم والتأخير. الموالاة يعني لا تترك، لا تغسل العضو حتى ينشف الذي قبله، لابد أن توالي بين الوضوء قبل أن ينشف العضو الذي قبله. التفريق القليل اليسير لا يؤثر. كان ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ يغسل يديه، فإذا جاء إلى غسل الرجلين تحرك حتى يأتي إلى دكة قريبة من المسجد، يجلس عليها ويغسل رجليه، يبدو أنه كان تعبان يعني ما يقدر. فدل هذا أن الفصل اليسير لا يؤثر في الموالاة. وضابط الموالاة أن لا ينشف العضو الذي قبله من الماء. طيب هذه كده الآن يذكر مستحبات. أيوة.
قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المنمرة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما المسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
لم يأتي في الأحاديث أن الرسول مسح رأسه 3، لم يأتي، إنما مسح رأسه مرة، لكن مسحه للرأس كان بصفات، يمكن 5 صفات. الصفة الأولى أن يدبر ويقبل، الصفة الثانية أن يأخذ قليل من الماء ويضعه كذا ويمسح على جميع الرأس، الصفة الثالثة عكسها، يدبر ويقبل، يعني 5 صفات. الصفة الرابعة أنه كان يحسر رأسه فيمسح أول رأسه ويكمل على العمامة. الصفة الخامسة أنه كان يمسح على الخمار، أنه كان يمسح على الخمار. هذه 5 صفات ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء، 5 صفات ثابتة. وطبعا هذا من يسر الإسلام ترى، بالذات مع الحريم. الحرمة مثلا تكون مسوية تسريحة، ما تبغى تخربها، ما تبغى تمشي عليها وضوء، ما تبغى تسوي موية، فممكن تغطيها بخمار وتمسح على الخمار، وممكن تمسح أول رأسها وتمسح الباقي على الخمار. هذه كلها صفات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غسل الوجه واليدين والمضمضة والاستنشاق والقدمين فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 3، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. يعني من أزاد على 3 فقد أساء وظلم. نعم.
قال الدرس 14: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي 6: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال الأقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، هذا هو اختيار المصنف في هذه المسائل في نواقض الوضوء، وهذه المسائل كلها محل خلاف بين أهل العلم. الخارج من السبيلين عبر بالخارج من السبيلين لكي يشمل كل خارج، فمثلا الريح، الدود، الماء إذا لم يكن بول ولا براز، مدام خرج من القبل أو من الدبر فإنه ينقض الوضوء. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أن خروج الريح وهي لا جرم لها ينقض الوضوء، فمن باب أولى ما هو فوق الريح، صح ولا لا؟ فكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. الخارج الفاحش النجس من الجسد، أقول المصنف يشير بهذه العبارة لكي يشمل كل خارج، فمثلا الدم الكثير نجس بإجماع أهل العلم، الدم اليسير ليس بنجس. علق البخاري عن الحسن البصري: باب من لم يرى الوضوء إلا من الخارج من السبيلين. قال الحسن البصري: ولا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يصلون في جراحاتهم. فدل هذا أن الدم اليسير الذي يكون في الجراحات لا، أما الدم الكثير فإنه نجس، لذلك عبر بكلمة فاحش. وقد يبتلى الإنسان، ربي يشفينا وإياكم ويعافينا وإياكم ويصرف عننا وعنكم السوء، وقد يبتلى الإنسان بخروج فاحش نجس من غير مخرج السبيلين لأمر يراه الطبيب، فيجعل له أنبوب لكي يتبرز منها أو لكي يتبول منه تكرمه، فخروج هذا في الأنبوب يوجب نقض الوضوء، يوجب نقض الوضوء. ولذلك عبر بقوله الخارج الفاحش النجس من الجسد. أما زوال العقل فلأنه به يزول التكليف، وإذا زال التكليف لم يعد الإنسان يدري ما الذي خرج منه. إذا كان النوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهو، فإذا نامتا استطلق السهو. طيب، مس الفرج باليد، هذه مسألة محل خلاف. اختار المصنف أن مس اليد مباشرة للفرج سواء قبل أو دبر ينقض الوضوء. ابن تيمية رحمه الله اختار أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب معه الوضوء. وهذا اختيار محمد بن يحيى الزهري اللي حصلت بينه وبين البخاري مشكلة، وذكر هذا الاختيار عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث، في معرفة علوم الحديث حينما ذكر فقهاء أهل الحديث أو فقه أهل الحديث، ذكر عن محمد بن يحيى الزهري أن هذا اختياره. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن الضابط إذا كان المس بشهوة، ومنهم من رأى أن الضابط إذا كان المس ببطن الكف، ومنهم من رأى الضابط بأمور أخرى، لكن هذا اختيار المصنف رحمه الله. أكل لحم الجزور رآه المصنف ناقض. ابن تيمية رحمه الله له في كلامه ما يدل أو ما يشعر بأنه لا يرى أن أكل لحم الجزور ناقض، والمصنف كأنه صار إلى حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. الرد عن الإسلام لأنها تبطل الدين وبالتالي تبطل الأعمال، وبالتالي تبطل الأعمال فلا بد أن يتوضأ. نعم.
تنبيه مهام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك على شهوة أو غير شهوة في أصح قول العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نساء ثم صلى ولم يتوضأ. وأما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قول العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ومن أراد أن يتوضأ فليتوضأ. قال العلماء: تعليق الأمر بالوضوء على الإرادة دليل على عدم الوجوب، دليل على عدم الوجوب. نعم.
الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم.
هذه قضية مهمة، جزاه الله خير الشيخ، بعد أن انتهى من ذكر أهم العبادات الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ذكر الأخلاق. لما؟ لأن المسلم من أهم صفاته ومميزاته أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، فإن مقصد الدين من مقاصد الدين الأساسية إيش؟ المحافظة على الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم.
قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها.
نعم. أما الصدق فهو ضد الكذب، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ترى من صور تحري الكذب النقل الدائم لأي خبر بدون تثبت. شفت لما يجيك في الواتساب مقطع تقوم تنسخ وترسله لغيرك بدون تثبت، هذا من تحري الكذب، تورط نفسك مع الله، وهذا سيؤثر على أخلاقك شئت أم أبيت. لابد أن تتثبت في كل شيء يأتيك، ولا تنقل إلى الناس بدون تثبت، لأنك قد تنقل إلى الناس ما يضرهم فيعملوا به ويكون إثمهم عليك أنت اللي نقلته، والناس ما ينتبهوا لهذا. الرسول يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. من صور تحرى الكذب ترك التثبت، مو أي خبر تنقله، ولا أي خبر تنسخه في الواتساب وترسله، ولا أي كلام تسمعه تقوله للناس، لأنك إذا فعلت هذا دخلت تحت صفة ترك التحري والتثبت في الأخبار. وترك التحري والتثبت في الأخبار يعني أنك إيش؟ لا تتحرى في نقل الكذب فيوقعك في تحري الكذب. انتبه وجرب هذا، جرب هذا على نفسك، انك مو كل خبر تنقل ولين تتثبت، سواء في الكلام او في الواتساب او في تويتر او في، جرب هذا. والذي لا اله الا هو، انا ان شاء الله احلف صادق غير كاذب، اذا تحريت هذا الامر في نفسك فتره ستجد تغير كثير في اخلاقك، وستجد من الله عز وجل لك تأييد في كلامك الذي أنت تتحرى فيه، وستجد في نفسك أنك مثل الجوهرة الداخلية بدأت تنصقل. وشوف كلامي هذا، لا تكثر الكلام، لا تكثر النقل، اتحرى، تثبت، لا تقول يلا ما علينا خلاص. طيب، قال والأمانة والعفاف والحياة. أما الأمانة فضدها الخيانة، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق إيش؟ أنه إذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. والحياء، فالحياء شعبة من شعب الإيمان. والشجاعة ضدها الجبن والخوف، وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الجبن والخوف، فكان من الأدعية التي يكررها يوميا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والخوف وغلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذته صلى الله عليه وسلم منها دليل أن عكسها من الأخلاق التي ينبغي أن يتحراها المسلم. وأعلى الشجاعة، أعلى الشجاعة مو في القتال، أعلى الشجاعة في قول الحق، أعلى شجاعة في قول الحق في محله، ها في محله، هذه أعلى شجاعة. الكرم ضده البخل، وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم البخل، وضمها وذمه القرآن، وذكر أن هذا من صفات إخوان الشياطين. الوفاء ضده الغدر بالعهد، يعني من صفات النزاهة عن كل ما حرم الله، أقول لأنها في معنى التقوى. قال جاء في الأثر أو فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال في آخر: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذا معنى النزاهة، النزاهة تستبرئ. وحسن الجوار، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فحسن الجوار من الإيمان، حسن الجوار من الإيمان. ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها، وهي أخلاق كثيرة وكلها متفق مع الفطرة. وضابط الأخلاق ما هو؟ ضابط الأخلاق اللي علمنا هو الرسول: أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. هذا ضابط الأخلاق الذي تحب أن يأتوه إليك، إذا كنت في مثل هذا الحال افعله معهم. هذا ضابط الأخلاق. كل خلق حسن سيندرج تحت هذه، وكل خلق مذموم سينتفع مع هذا. ضابط الأخلاق أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. الناس عدلوا العبارة، قال: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذا ضابط الأخلاق، أنت نفسك ضابط الأخلاق. أما إذا كنت أنت إنسان ما أدري والله كيف رح يصير. طيب اللي بعده.
قال الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد الإعطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنية بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
نعم، في تنبيه لازم ننبه عليه. كلمة أدب، كلمة أدب طبعا هي في اللغة من المأدبة، والمعنى الذي اجتمعت العقول الفاضلة على استحبابه، ومنه المأدبة لاجتماع الناس عليها، خلاص، هذا في اللغة. وفي الشرع الأدب اسم جامع لكل الأمور التي استحبها الشرع فقط، ورغب فيها أو طلبها حتى لو كانت على وجه الإلزام. الخطأ الشائع فين؟ أنهم يقفوا عند كلمة استحبها الشرع فيرون أن الآداب كلها إيش؟ مستحبة. نقول لا، ترى من الآداب ما يكفر مخالفه، ترك الأدب مع الله، ترك الأدب مع الرسول، هذا مما يكفر مخالفه، واضح؟ من الآداب ما هو واجب، الأدب في التعامل مع الوالدين ترى واجب، الأدب في التعامل مع الوالدين. العطاس، أن إذا حمد الله فعليك أن تسمته وجوبا، ما هو مستحب بس. فمن الآداب ما هو واجب، من الآداب ما يكفر مخالفه، من الآداب ما هو مستحب، وهذا الأعم الأكثر. فالمقصود أنك تفهم أن كلمة الأدب تشمل هذا جميعه. القضية الثانية التي أريد أن أنبه عليها، أخلاق المسلم وآدابه بها يكون المسلم داعية إلى الإسلام، والتجربة والواقع أكبر برهان على هذا. فإن الإسلام انتشر في أماكن كثيرة بسبب مراعاة التجار المسلمين في تعاملهم مع الناس الأخلاق والآداب، أخلاق وأداب، أخلاق وأداب الإسلام. لما رعاها التجار مع الناس، أهل البلد رأوا هذه الأخلاق، سألوا عنها، قالوا هذه ديننا، فأحبوا الدين وأسلموا. يذكرون أن جنوب شرق آسيا مناطق كثيرة كان بسبب حسن تعامل التجار معهم ومراعاة الأخلاق الدينية والآداب الشرعية سبب من أسباب دخول هؤلاء أهل البلاد في الإسلام. ولذلك المسلم بأخلاقه وآدابه يكون داعية، خلاص. أخذ هذا المعنى وانتبه له إبليس، فإذا رأى صاحب بدعة تركه وعبادته وأخلاقه وأدبه ليصطاد به الناس. كيف يصطاد به الناس؟ لأن الناس يتأثروا بالرجل اللي أخلاقه طيبة وآدابه شرعية، يحبوه، فتركوا ما ضيق عليه، فما عسرت أخلاقه وما عسر أدبه، لأن أغلب السلفيين مساكين كده عليهم. فتلاقي السلفي مسكين أخلاقه هنا وتعبان، لأنه إبليس جارث ضيق عليه، يآذيه، سواء أبالسة الجن ولا أبالسة الإنس، تضيق، فغصبا عنه مسكين يتصرف كذا تصرفات. ولذلك هو في جهاد، إذا تحلى بالأخلاق والآداب هو في مقام جهاد. ولذلك قال المجاهد من جاهد ما نهى الله عنه، هذا حديث فضالة بن عبيد، هذا هو المجاهد من جاهد هنا. أما وذلك تجد أغلب أهل البدع سمت وآداب وأخلاق وعبادة وعبارات وكلام، يا الله، الجاهل يشوفهم ويشوفك أنت، فتنتبهوا، جاهدوا أنفسكم لكي تتحلوا بالأخلاق والآداب الشرعية. فهذا باب من أبواب الجهاد جد عظيم. نعم، اللي بعد.
الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها سبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر واللعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأشياء التي حذر منها المصنف هي المهلكات، واللي قبلها الأخلاق هي المنجيات، الأخلاق الحسنة التي ينجو بها المسلم إذا ما حققها خالصة لله سبحانه وتعالى متبعا فيها شرعه. طيب،
الثامن عشر، الدرس الثامن عشر، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفسير ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيح. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
طيب، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، ما هي صفة التلقين؟ صفة التلقين مو تقول له قل لا إله إلا الله، لا، أنت تذكر لا إله إلا الله قدامه، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله بس. ليش؟ قالوا لأن المحتضر يكون في ضيق، فإذا رأيت أن رأك أنت كده تلح عليه قد ينفر من هذه الكلمة أو ينفر من كلامك، فتحرم أن يقول لا إله إلا الله. طب لما نلقنهم لا إله إلا الله؟ لأن الرسول قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولأننا نرجو له أن يختم له بلا إله إلا الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نرجو له ذلك. طب على الهامش، اقرأوا عند موتاكم ياسين، لم تصح مرفوعا لكنها صحت من فعل السلف، صحت من فعل، مما يدل أن لها أصل، فقراءة سورة ياسين عند المحتضر مما يعينه على سكرات الموت لما ثبت في ذلك عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا يتعلق بالقضية اللي قلناها لكم في درس السيرة، أن بعض الأمور لم تثبت بسند الرواية إنما ثبتت بأمور أخرى، منها هذا المعنى قراءة سورة ياسين. يخبرني أحد الإخوة الأفاضل يقول لما كان الشيخ مقبل الله يرحمه في الغيبوبة، يقول كنت أجي أجلس عنده عند رأسه وأقرأ القرآن، قال والله يحرك إذنه وهو في الغيبوبة هكذا ويقرب يستمع. وهذا يدل ترى أن قراءة القرآن عند المحتضر إيش تنفع وتفيده، وورد ترى عن السلف قراءة سورة ياسين وإن لم يصح بها السند لكن معناها ورد عن السلف. فهذا أولى من أن ما يفعله الناس أنه بعد الموت وفي العزاء يشغلوا.
قال ثانيا، إذا توقن موته أغمدت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك.
نعم، هذا أمر مهم الناس ما ينتبهوا له. الميت يتخشب، عارفين إيش يعني يتخشب؟ ها؟ يجمد، يعني يصير على الحالة اللي هو عليها. فإذا لم تغمض عينيه ولم تربط لحييه كده تجيب وتضم يديه وتضم رجليه ترى يتخشب فيبقى على هذه الحالة. ولذلك أول شيء تسويه إذا قبضت روح الميت أنك تغمض يديه وتأتي بخرقة تضعها من تحت حنكيه وتربطها في أعلى رأسه حتى لا يظل مفتوح، خلاص، وترجع يديه في وضع مستقيم وكذا قدميه تضم بعضها إلى بعض، لأنه في هذه الحالة يكون لين، بعدها يتخشب، وإذا تخشب ما عاد تقدر تسوي، وإذا تعصبت ممكن ينكسر في يدك، فهذا تفعله مهم. طيب، أيوة.
ثالثا، يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات على في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يسلى عليه، بل يدفن في ثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يسلي عليهم.
ترى غسل الميت كغسل الحي تماما، ما في فرق. وهذا الميت ينبغي عليك إذا غسلته أن يكون عليه ثوب أو يكون عليه قميص، فتمرر يدك من فوق الثوب أو من فوق القميص ولا تتكشف على عورته، وتريق الماء كما تريقه على الحي، إلا أنك تحذر من منافذ الماء الذي يأتي الماء عليها مباشرة، لا في العين ولا في الأنف ولا في الفم ولا في الأذن، لأن هذه الأماكن ممكن ينفذ إليها الماء. ليش يحذر الغاسل ذلك؟ حتى لا يتعفن، لا يتعفن سريعا، أو قد يؤدي إلى خروج أشياء لا تصلح. واضح؟ فتغسله كما تغسل الحي، والأفضل أنك تديره وأنت تغسله يمينا وشمالا وكذا حتى لا يبقى الماء في محل. كما تغسل الحي تماما، تغسله كما تغسل الحي تماما، فقط يكون عليه ثياب. طيب، المصنف ذكر أن الشهيد لا يغسل. طيب الشهداء ليس هما فقط شهداء المعركة، المطعون شهيد، الحريق شهيد، الهدم الميت بالهدم شهيد، المبطون شهيد، إيش؟ فنقول هذا خاص، عدم الغسل خاص فقط بشهيد المعركة. طيب،
قال رابعا: صفة غسل الميت أن تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعسر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده غرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يودئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك
فبطين حر
حر أو بوسائل الطبية الحديثية
اللزق
ونحوه.
المريض الميت يسترخي، ربي يحفظكم ويرزقنا وإياكم الصحة والعافية ويحسن ختامنا وختامكم على خير. الميت إذا مات ما عاد في عضلات تمسك، ما عاد في شيء يشد، فإذا استرخى كل شيء فبأقل ضغط ممكن أي شيء يخرج. فالشيخ قال تعصر بطنه عصرا رقيقا، رفيقا، يعني إذا في الله يكرمكم براز قريب أو شيء يخرج، فإذا خرج لففت على يدك خرقة ومريتها يعني مسحت أثر النجاسة من القبل والدبر، فإذا توقفت النجاسة وتوقف خروجها الحمد لله. لا والله استرسلت فأنت تضع طين، تضع قطن، ما فاد القطن، ممكن تأتي بطين. الطين إيش ميزته؟ أنه ينشف سريعا، فإذا أنت وضعته وتركته نشف فمسك المحل، فإذا ما فاد ممكن تستعين باللزق وبالقطن وكذا حتى لا تخرج الأشياء. بعض الميتين يكون مجروح، إذا رفعت اللزق عن الجرح يخرج الدم، فأنت تربطه وتتأكد من أن هذا مربوط حتى لا يخرج منه هذا الأمر، لأن هذا سيؤدي إلى خروج نجاسة وإلى تغير الرائحة وإلى تقذر الناس وإلى آخره. فأنت تغسله، تنجيه أول شيء ثم تغسله. ولاحظت الشيخ جزاه الله خير ذكر غسله كغسل الحي تماما، ما في فرق، كغسل الحي تماما. والإنسان المرن المتمرس بهذا الشيء يفعل هذا بسرعة حتى لا يدخل الماء أو يترسب الماء في مكان، لأنها جثة، ما عاد في شيء، جثة، مو زي بني آدم الحي ممكن عضلة تحرك هذا وتخرج هذا، لا لا، فأنت بسرعة بسرعة تخلص وتسد الأماكن وتلف عشان تكفن. طيب،
قال: ويعيد وضوءه إن لم ينقى بثلاث زيد على خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه،
مكان الثني من الجسد، محل هذه اسمها المغابن. أيوة.
ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أذفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق أعنته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يذفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها.
نعم، هم يختاروا من الطيب المسك والكافور لأن فيهما خصائص التنشيف والشد وطرد الهوام والحشرات لا تطيق رائحتهما، فهم يستحبوا أن يمسح على الجسد بالمسك وبالكافور، وخاصة في الأماكن التي فيها تثني للجلد مثل أطراف اليد، مثل جهة بطن المرفق، مثل جهة بطن الركبة، مثل تحت البطن ونحو ذلك، يوضع فيها من هذا الطيب لأنه يشد المكان وينشفه ويمنع الهوام. نعم. قص الشارب والأظفار، حتى قص الشارب والأظفار ما أعرف أنا إيش دليلها، قص الشارب والأظفار ما نعرف دليلها، لكن حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، فمما يكمل حال المسلم قص هذه الأشياء لأن هذه من التنظف، نعم.
قال خامسا تكفين الميت، الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار
ولفافة
فلا بأس.
يدرج فيها إدراجا يعني يلف خلاص، هذا معنى، فيصير لف إزار ولف رداء ولف فوقهما، تعم من طوله إلى طيب.
والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، والواجب في حق الجميع
ويكفن الصبي في 1 إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. أيوة، والواجب.
قال والواجب في حق الجميع 1 يسر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الرجل الذي وقصته الناقة، سقط من على الناقة فوقص، يعني كسرت رقبته فمات، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال غسلوه ولا تجمروه ولا تخمروا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. خالف في ذلك ابن عمر كأنه لم يبلغه الحديث. نعم.
ولكن وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب ولا تغطى وجهها بنقاب ولا يدها بقفاضتين، ولكن غطى وجهها ويدها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن السبي في 1 إلى 3 أثواب، ويكفن الصغير في قميص ولفافتين.
هنا أنت متقدم وهنا متأخر،
هذا نسخة أخرى،
هذا اختلاف نسخ.
طيب، سادسا حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد.
وصيه في ذلك يعني من أوصى هو أن يقوم على غسله ودفنه فلان، كما نقل عن الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه أنه أوصى بأن يقوم على دفنه وغسله فلان من تلامذته، رجل مصري كان يتعاهد ويأتي إلينا.
قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبة في حق الرجل. والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها،
ولأن الرسول قال لعائشة رضي الله عنها: كيف إذا مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك؟ قالت: فكيف إذا مت غسلناك. في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير. نعم.
قال سابعا: صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
نعم. فهذا في أن الشيخ ما يرى مشروعية الدعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة، إنما الفاتحة والسورة إن تيسر. نعم.
ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد،
يعني يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. نعم.
ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسِّ مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم. استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، ومعلوم أن هذا الوضع، هذا المحل، محل توقيف ولا محل اجتهاد؟ محل توقيف، معناته ابن عمر لم يفعل هذا إلا بتوقيف، لم يفعل هذا إلا بتوقيف، فعليه من السنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. طيب ليش ما قال الشيخ من السنة كذا وقال يستحب؟ لا يبغى يقول أنه نقل عن الرسول أنه صلى صلاة الجنازة ولم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، نقل هذا، حتى أن الشيخ الألباني اقتصر على أنه المشروع في تكبيرات الجنازة رفع اليدين في التكبيرة الأولى، وأشار إلى أثر ابن عمر وقال: من يرى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بسنة بتوقيف فليرفع يديه، هو أشار إلى هذا. خلاص. وإحنا نقول لك: نعم، هذه القاعدة، لأنه ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف، وعليه نقول أن هذا من السنة إيش المتنوع، من سنة التنوع، هذا من باب اختلاف، فهذا يجوز وهذا يجوز. واضح الكلام كيف؟ طيب.
قال: وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك يقال اللهم اغفر لهم إلى آخره، أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة.
فرطا يعني سقطا أو صغيرا. نعم.
اللهم اجعله فرطا
وذكرا لوالديه
وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، والحقه بصالح السلف المؤمنين، وجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة.
إيش الأصل هنا؟ موقفهم في الصلاة، موقفهم
ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسط حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف إمام إلا يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
هذا كله كالصلاة، حتى في الصلاة المفروضة إذا لم يجد الإنسان مكانا وقف بجوار الإمام، والأصل فيه صلاة أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض الرسول، فخرج الرسول فتقدم الرسول وجلس أمام أبي بكر ثم أبو بكر، صح ولا لا؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.